بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم إلى يوم الدين وسار على نهجهم بإحسان. أما بعد، فيا أيها الأحبة، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، ومرحبا بكم في هذا اللقاء وهذه الفرصة الطيبة بعد مغرب الثلاثاء 20 من شهر جمادى الأولى لعام 1415 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. وهذا أوان استئناف الدروس القرآنية العامة. هذا الدرس هو الدرس 18 من هذه الدروس، وعنوانه يا أهل القرآن. الدرس 17 كان عنوانه الغلو والتطرف، ثم توقفنا فترة من الزمن في ظروف الحج ثم الامتحانات ثم الإجازة وغير ذلك، ثم نعود اليوم لنكمل هذه الدروس المباركة، وأسأل الله تعالى أن ينفع بها، إنه سميع قريب مجيب. أيها الأحبة، التعبير بأهل القرآن ورد في السنة في حديث علي رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أوتروا يا أهل القرآن، فإن الله وتر يحب الوتر. والحديث رواه أهل السنن وهو حسن. وقد ورد أيضا في غير هذا الحديث هذا المصطلح يا أهل القرآن، وليس المراد بهذا الاصطلاح الحافظين للقرآن فحسب، ولكنه يشمل المؤمنين جميعا، فكل من آمن بهذا الكتاب المبارك واتبع ما فيه من الشرع الحكيم فهو من أهل القرآن. فأهل القرآن هم العاملون به السائرون على نهجه، كما ورد ذلك أيضا في السنة. وهذا هو مقصودنا بعنوان الدرس، فنحن نخاطب اليوم جميع المؤمنين بهذا الكتاب المبارك، أعني القرآن الكريم. ولقد خاطب الله تعالى المؤمنين في كتابه الكريم بقوله: يا أيها الذين آمنوا، في آية كثير من كتابه. قال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه: إذا سمعت الله تعالى يقول يا أيها الذين آمنوا فأرعها سمعك، فإنه خير يأمرك به أو شر ينهاك عنه. يعني فهو خطاب مباشر من العزيز الحكيم تبارك وتعالى لك أيها العبد الضعيف، فاستمع له وانتبه لهذا الخطاب، فإنه إما يأمرك بخير أو ينهاك عن سوء. ولقد خاطب الله تعالى أهل الكتاب بقوله: يا أهل الكتاب، في آي كثير من القرآن، داعيا لهم لاتباع محمد صلى الله عليه وسلم، وناهيا عن الصدود عن الحق والهدى بعد أن عرفوه وبعد أن رأوا براهينه وبيناته. ومن ذلك قوله تعالى: قل يا أهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم، وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا فلا تعس على القوم الكافرين. أي لستم على شيء من الحق يعتد به حتى تقيموا التوراة والإنجيل، يعني حتى تعملوا بما فيهما وما أنزل إليكم من ربكم وهو القرآن، فتعملوا بالتوراة وتعملوا بالإنجيل وتعملوا بالقرآن. ومن جملة ما في التوراة والإنجيل الأمر باتباع النبي صلى الله عليه وسلم. أيها الأحبة، أهل الكتاب هم اليهود والنصارى، وقد قص الله تعالى علينا من أخبارهم الشيء الكثير. وفي القرآن الكريم جملة من الأوامر والنواهي الموجهة إليهم، وبيان كيف قابلوها وكيف واجهوا النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك كله لنأخذ الدرس والعبرة بهم قبل أن يصيبنا ما أصابهم. وليس المراد ذكر هذه الأمور فحسب من أجل المعرفة، ولكن إنما ذكرت من أجل أن ينتبه المسلم ويحذر من الوقوع فيما وقع فيه من كان قبله من الأمم، وليس ما ذكر عنهم خاصا بهم، ليس ما ذكر عنهم مما واجهوا به الرسل أمرا خاصا بهم، ولكنه قد يتكرر في هذه الأمة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لتتبعن سنن من كان قبلكم. وقد قال بعض علماء السلف: مضى القوم وما يراد إلا أنتم. وقال حذيفة رضي الله تعالى عنه: لما ظن بعض الناس أن بعض الوعيد الذي نزل في بني إسرائيل خاص بهم، فقال له حذيفة: نعم بنو العم لكم بنو إسرائيل، إن كان حلوه لكم ومره إن كان حلوه لكم ومره عليه. يعني إن كان الأمر الحسن لكم والأمر السيء على بني إسرائيل فنعم بنو العم هم. وقصد حذيفة أن يبين أن الأمر ليس كذلك، إنما الأمر إن أكرمكم عند الله أتقاكم، فمن أطاع الله واتبع رسوله فله الفوز والفلاح، ومن عصى الله تعالى وعاند الحق وكابر ما جاء به رسول الله عليه الصلاة والسلام وصد عن سبيل الله بأقواله وأعماله فله نفس مصير بني إسرائيل. أيها الإخوة في الله، وإن من أعظم المحذورات أن نقابل القرآن الكريم بما قابل به اليهود والنصارى ما أنزل الله تعالى عليه. والنبي عليه الصلاة والسلام قال ناصحا ومشفقا ومحذرا: لتتبعن سنن من كان قبلكم، وهو يعني بهم اليهود والنصارى. وقال ابن مسعود رضي الله عنه: أنتم أشبه الأمم شمسا وهديا ببني إسرائيل، ولذلك في كل ركعة نتوجه إلى الله متضرعين فنقول له: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم وهم اليهود ولا الضالين وهم النصارى. وقد ذم الله تعالى أهل الكتاب على أمور فعلوها، فمنها أنهم لبسوا الحق بالباطل، وأنهم كتموا الحق وجحدوه، وأنهم اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا، وأنهم كانوا يأمرون الناس بالبر وينسون أنفسهم. قال الله تعالى: وآمنوا بما أنزلتم مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم أفلا تعقلون. نعم، كان بنو إسرائيل يكتمون الحق، كانوا يخفون ما أنزل الله تعالى من الحق إذا سألهم الناس عنه، إذا استفتاهم عامة الناس، إذا سألهم من ليس على ديانتهم عن الحق كتموه وأخفوه لئلا يظهر خزيهم ولا يبين عوارهم ولا يتضح للناس كذبهم وباطلهم. والمسلمون يجب عليهم أن يحذروا أن يكتموا الحق الذي أنزله الله تعالى على محمد صلى الله عليه وسلم. ولذلك حذر الله هذه الأمة، مع أن ما نزل في بني إسرائيل تحذير للأمة المحمدية، إلا أن الله تعالى حذرها فقال سبحانه: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا. فاشترط الله تعالى التوبة والإصلاح ثم البيان، وإلا كانوا مستحقين للوعيد. وهذا ينصب على من أعطاه الله تعالى علما وفهما، فيجب أن يقول الحق وأن يبينه وأن ينشر العلم وأن يظهره للمسلمين. كانوا يجحدون بالحق. قال الله تعالى: وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به. عندهم صفة محمد صلى الله عليه وسلم، ولكنهم إذا سئلوا عنه جحدوا وكفروا. ولا تكونوا أول كافر به، أول جاحد لنبوته صلى الله عليه وسلم مع ما أعطاكم الله تعالى من العلم. وكذلك هذه الأمة يجب أن تعلن بالحق وأن تعترف به. ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم في وصيته لأبي ذر قل الحق ولو كان مرا. والله تعالى يقول يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين. وكان بنو إسرائيل يشترون بآيات الله ثمنا قليلا، كانوا يتجهون للدنيا، التوراة عندهم فيها النور وفيها الهدى، فلا يريدون بها وجه الله، ولكنهم يريدون بها الحصول على الدنيا من المنصب ومن الجاه ومن المال ومن النفوذ وغير ذلك من الأمور، إنما تسلقوا بما أعطاهم الله تعالى من أجل أن يكسبوا دريهمات قليلات في هذه الحياة الدنيا الفانية. ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا، وقد توعد الله تعالى من اشترى بآياته ثمنا قليلا وعيدا شديدا، فعلى المسلم أن يقصد وجه الله تعالى وأن يعلم أن أزمة الأمور بيد الواحد القهار سبحانه وتعالى، والناس لا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا. وكان بنو إسرائيل يأمرون الناس بالبر وينسون أنفسهم، كانوا يتظاهرون بقول العدل والبر ويظهرون أنهم يأمرون بالحق. فإذا سألهم أحيانا بعض الناس عن رسول الله عليه الصلاة والسلام ربما أعطوه بعض صفاته ولكنهم لم يتبعوه، إنما أمروا بالمعروف ولم يفعلوه، ونهوا عن المنكر وارتكبوه، وهذا بئس الفعل، وإن كانت طائفة منهم على غير ذلك كما سيأتي إن شاء الله تعالى أنهم كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه. فالمسلم إذن مخاطب بأن يحذر أن يكون ممن تخاطبه هذه الآية وتواجهه هذه الآية فيكون من الخاسرين. ولذلك قال الله أفلا تعقلون، إن العاقل يأمر الناس بالبر ويكون أول من يفعله كما كان يفعل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلفاؤه من بعده. من أفعال بني إسرائيل أيضا المخالفة الصريحة وترك العمل بما أنزل الله تعالى عليه، المخالفة الصريحة لأوامر الله تعالى ونواهيه. يقول الله سبحانه لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه. إذن كانوا يعصون الله تعالى على بصيرة، كانوا يعصون الله سبحانه وهم يعلمون. والمسلم إذا اتصف بهذه الصفة فعصى الله على بصيرة، شابه اليهود في هذه الخصلة الذميمة من خصالهم حين يكون عنده العلم ولكنه لا يعمل به، يعلم أن الله تعالى أوجب عليه الواجبات وفرض عليه الفرائض وحرم عليه المحرمات، ولكن يتقاعس عن أداء ما فرض الله عليه، وقد يحتال لنفسه ويخدعه الشيطان فيبرر لنفسه الحيل ويظن أنه في منأى عن الوعيد والعذاب، ولكنه يخادع نفسه ولا يخدع الله تعالى. وقد يرتكب المحرمات وهو يعلم، كما كان يفعل ذلك بنو إسرائيل. ولذلك قال سفيان بن عيينة رحمه الله تعالى وهو إمام من أئمة السنة يقول من فسد من علمائنا ففيه شبه باليهود، ومن فسد من عبادنا ففيه شبه بالنصارى. قيل له ولما؟ قال لأن اليهود عصوا الله على علم والنصارى عبدوا الله على جهل، فمن عصى الله على بصيرة معناه عنده علم فقد تشبه باليهود في هذه الخصلة، ومن عبد الله تعالى بالجهل فقد تشبه بالنصارى الذين ضلوا وأضلوا. وإن من خصال بني إسرائيل أيضا التحاكم إلى غير ما أنزل الله، إن اليهود كما أخبر عنهم النبي صلى الله عليه وسلم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد، وإن اليهود هم الذين غيروا حد الزنا، فلما زنى يهوديان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ورفعوا الأمر إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام سألهم ما حكم من زنى في كتابكم، فغيروا حكم الله وقالوا إنهم يسحرون به، فأمر النبي عليه الصلاة والسلام أن يجاعد التوراة فجيء بها فقال اقرأوا، فوضع عبد الله بن سوريا أحد أحبارهم، انظروا تحريف الكلم عن مواضعه، انظروا الزيت عما أنزل الله تعالى، وهذا هو كبير أحبار اليهود كبير علمائهم، وضع يده على آية الرجم فقرأ ما قبلها وما بعدها زاعما أنه ليس هناك رجم. وكان عبد الله بن سلام حاضرا رضي الله تعالى عنه، وكان يهوديا من أحبارهم، ثم هداه الله تعالى للإسلام فقال ارفع يدك، ثم قرأ فإذا هي آية الرجم، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم باليهوديين فرجم، والحديث متفق على صحته عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما. من أفعالهم أيضا التي ذمهم الله تعالى عليها في كتابه أنهم كانوا يصدون عن سبيل الله، يعلمون الحق ويعلمون أن هذا الذي يدعو إليه النبي صلى الله عليه وسلم هو الحق المبين من رب العالمين، ومع ذلك يصدون عن سبيل الله ويحاولون بمكرهم وكيدهم بأفعالهم بأقوالهم أن يحولوا بين الناس وبين الهدى. يقول الله تعالى قل يا أهل الكتاب لم تصدون عن سبيل الله من آمن تبغونها عوجا وأنتم شهداء وما الله بغافل عما تعملون. كان هؤلاء يصدون عن سبيل الله عن علم، وأنتم شهداء يعني أنتم تعلمون أنه حق، فيعلمون أن ما دعا إليه الداعي وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم حق وهدى، ولكنهم مع ذلك كانوا يصدون عنه بمختلف أنواع الحيل والمكر، إما بتشويه سمعة رسول الله عليه الصلاة والسلام والافتراء عليه، وإما بالجدل بين المؤمنين ومحاولة الإيقاع بينهم كما فعل شاس بن قيس بين الأوس والخزرج، وإما بالأفعال في إنفاق الأموال في تحزيب الأحزاب على رسول الله عليه الصلاة والسلام كما فعل حيي بن أخطب وغيره، أو بغير ذلك. وتبغونها عوجا، يبغون سبيل الله، يبغون الحق أعوج، يريدون أن يجعلوا الحق أعوج، إن وافق أهواءهم أخذوه، وإن خالف أهواءهم وشهواتهم ونزواتهم تركوه ونبذوه، ولكن الله يأبى إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. بالإضافة يا أيها الأحبة إلى أمور أخرى ذمهم الله تعالى عليها لا أحب الإطالة بها، فعندي الشيء الكثير في هذا الموضوع، كترك النهي عن المنكر، وكالاستكبار والحسد عن الحق، وكالاستكبار عن الحق والحسد بأهله، وكأكل السحت والربا، وكموالاة الكفار، ومدح دينهم ومذاهبهم. إذن يا أهل القرآن لستم على شيء حتى تقيموا هذا القرآن. يقول الله لأهل الكتاب يا أهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم، وأنتم يا أيها المؤمنون يا أهل القرآن لستم على شيء حتى تقيموا هذا القرآن، حتى تعملوا به وحتى تطبقوه وحتى تنفذوه في هذه الأرض كما أراد الله تعالى حينما أنزله على قلب محمد صلى الله عليه وسلم. أيها الأخوة، القرآن كتاب الله تعالى وكلامه، وهو أعظم الكتب، وهو أفضلها وخاتمها، ولست هنا في وارد ذكر فضائل القرآن فذاك موضوع آخر، إلا أني أحب أن أذكر نفسي وإخوتي لأن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى الأمة بالقرآن. روى البخاري في صحيحه في كتاب فضائل القرآن أن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله تعالى عنه سئل هل أوصى النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقال لا. فقال له السائل كيف كتب على الناس الوصية أمروا بها ولم يوصوا؟ فقال رضي الله عنه أوصى بكتاب الله، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أوصى بكتاب الله تعالى أن تتمسك به هذه الأمة، وأن تحافظ عليه، وأن تسير على هديه، وقد ضمن النبي صلى الله عليه وسلم للأمة أنها إن تمسكت بهذا القرآن فإنها لن تضل. إن هذا القرآن نقل الله تعالى به العرب نقلة عظيمة حينما اتبعوا محمدا صلى الله عليه وسلم، كانوا في جاهلية، كانوا في أوثان، كانوا في شرك، كان أحدهم يأخذ حجرا فيعبده، ثم بعد ذلك يرى أحسن منه فيرمي الحجر الأول ويأخذ الآخر ثم يعبده ويطوف به. فلما جاءهم هذا القرآن رفعهم الله تعالى وأعزهم ونصرهم ومكنهم من رقاب العباد ومكنهم من البلاد. إن الله تعالى يقول في كتابه: وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون. إنه لشرف وعز ومجد لك يا محمد ولقومك من بعدك وسوف تسألون ماذا فعلتم بهذا القرآن يا أهل القرآن. أيها الأحبة، لقد وصف الله تعالى كتابه الكريم بأوصاف كثيرة أمر عليها على عجل، فإني قد فصلت هذا الموضوع في محاضرة عنوانها إن هذا القرآن يهدي التي هي أقوم. إن الله تعالى وصف كتابه بأنه نور، قال الله تعالى: قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. وصف الله تعالى كتابه بأنه روح، والجسد بلا روح إنما هو جثة هامدة. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. وصفه الله تعالى بأنه فرقان، تبارك الذي نزل الفرقان على عبده، فرقان بين الحق والباطل، فرقان بين عهدين من عهود البشرية: عهد الجهالة، عهد الضلالة، عهد السقط، عهد الانحطاط، وبين عهد الرقي وعهد الحضارة وعهد التقدم وعهد العدل الحقيقي الذي جاء به هذا الكتاب المبارك. وصف الله تعالى كتابه بأنه موعظة وشفاء، وأنه هدى، وأنه رحمة. يا أيها الناس، قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. موعظة فيه دواء القلوب، فيه علاج النفوس المريضة، فيه الترغيب وفيه الترهيب، فيه التذكير بالجنة والنار، فيه الوعد والوعيد، فهو شفاء، فهو موعظة للقلوب إذا فتح الله تعالى عليها، كما أنه شفاء لما في الصدور، شفاء لما في الصدور من الأمراض، من أمراض الشبهات التي يلقيها الشيطان، ومن أمراض الشهوات التي يزينها الشيطان. وإنه هدى، هداية للبشرية، نقلها من الضلالة والجهالة والظلم إلى النور والعدل والاستقامة والحرية الصحيحة والسعادة الغامرة في دنياها وفي آخرتها. وسيأتي إن شاء الله تعالى شيء من بيان هداية القرآن، وهذا القرآن رحمة. نعم، إن الله تعالى وصف كتابه بأنه رحمة، رحم الله تعالى به البشرية كما رحم البشرية بمن أنزل هذا القرآن على قلبه وهو محمد صلى الله عليه وسلم: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فالرسول عليه الصلاة والسلام رحمة مهداة، والقرآن كتاب رحمة، ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، وما يمسك فلا مرسل له من بعده، وهو العزيز الحكيم. وإن شاء الله تعالى أذكر شيئا من الرحمة التي فتحها الله تعالى للناس من كلام سيد قطب بعد قليل، حينما أتكلم عن كيف أو عن واجبنا نحو هذا القرآن، فإنه قد أبدع وحلق حينما تكلم على هذه الآية العظيمة. أما هداية القرآن، أما هداية هذا الكتاب المبارك، فهي أعظم من أن تحصر. إنه بين لنا وهدانا لمنهج التلقي الصحيح. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين، وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله، ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. يعني يا أهل القرآن، الله تعالى أنقذكم بهذا القرآن، فإذا أخذتم التلقي، أخذتم النور، أخذتم المنهج من أهل الكتاب فقد ضللتم. إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين. إن اتبعتم اليهود والنصارى ردوكم عن الإيمان إلى الكفر، ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. فإذا نحن نتلقى من من؟ نتلقى من الله ورسوله فقط، من الكتاب والسنة. هذا هو منهجنا الصحيح. ولذلك لما جاء عمر رضي الله تعالى عنه، لما جاء ومعه وأوراق من التوراة فأخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم، تغير وجه النبي عليه الصلاة والسلام وقال: والذي نفسي بيده، لقد جئتكم بها بيضاء نقية، أمتهوكون فيها يا ابن الخطاب؟ لو كان موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي، أو كما قال عليه الصلاة والسلام، وهو حديث حسن رواه أحمد وغيره. وهو يبين أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يرضى أبدا أن ينتقل المسلم ليتلقى من اليهود أو من النصارى، مع أنه جاء بورقة من التوراة، لم يأتي بورقة من القوانين الوضعية، ولم يأتي بورقة من الكفر البواح الذي عند الكافرين في مناهجهم وأفكارهم وآدابهم وأخلاقهم. لا، إنما جاء بورقة من التوراة. فغضب رسول الله عليه الصلاة والسلام وبين المنهج الحق في التلقي، وهو لقد جئتكم بها بيضاء نقية، إنه الوحي المعصوم والوحي فقط. وإن هذا القرآن بين لنا وهدانا للعقيدة الصحيحة، للتوحيد القاطي، بين لنا أن هذا التوحيد هو مناط السعادة، وأن هذا التوحيد هو الذي خلقنا من أجله، وأن هذا التوحيد هو ما جاء في هذا القرآن فقط. فيا أهل القرآن، تمسكوا بالتوحيد الذي جاء به القرآن واستقيموا عليه، فإن الله تعالى لن يمكنكم في الأرض إلا إذا عبدتموه وحده لا شريك له، كما بين الله تعالى في آية التمكين والاستخلاف. كذلك هدانا الله تعالى في هذا الكتاب المبارك لأكمل الشريعة وأحسن طريقة، فهي شريعة كاملة، شريعة كاملة لكل أمر، إنها شريعة بينت كل شيء. لا يمكن أبدا أن يوجد أمر من أمور الدنيا وأن تظهر مسألة في هذه الحياة إلا ولله تعالى فيها حكم، علمه من علمه وجهله من جهله. كذلك فيه الهداية للأخلاق القويمة، الأخلاق المستقيمة. لقد جاء رجل إلى أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها فسألها قائلا: يا أم المؤمنين، حدثيني كيف كان خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالت لها: ولست تقرأ القرآن؟ قال: بلى. قالت: كان خلقه القرآن. فخلق النبي صلى الله عليه وسلم هو القرآن، يعني أنه قرأ القرآن فنفذه، عمل بأوامره واجتنب نواهيه، فأصبح خلقه القرآن. ولقد قال له ربه: وإنك لعلى خلق عظيم. يا أيها الأحبة، إن هذا القرآن فيه الهداية في بيان سنن الله تعالى في هذه الخليقة، سنن الله في المجتمع وفي الأمم، في رقيها وفي انحدارها، في علوها وفي هبوطها، في حياتها وفي هلاكها. ولن تجد لسنة الله تبديلا، ولن تجد لسنة الله تحويلا. ومن ذلك قوله تعالى: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. سنة إلهية، إذا كان القوم في نعيم ورخاء فإن الله تعالى لن يرفع هذه النعمة عنهم حتى يعصوه ويغيروا ما بأنفسهم. وإذا كان القوم في شر وفي سوء وفي وبال فلن يغير الله عنهم حتى يطيعوه ويغيروا ما بأنفسهم. إن الله يدافع عن الذين آمنوا، سنة إلهية. الله تعالى يتولى الدفاع عن أوليائه، الله تعالى يتولى الدفاع عن أصفيائه من خلقه. إن الله يدافع عن الذين آمنوا. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم هذه السنة، أو بينها الله تعالى في الحديث القدسي: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. فهذا من دفاع الله تعالى عن الذين آمنوا، فالله تعالى يدافع عنهم ويرد عنهم كيد الكائدين ومكر الماكرين، ويحفظهم لحفظه سبحانه وتعالى. ومن ذلك أيضا قوله سبحانه في بيان كيد الكافرين والمنافقين للمؤمنين: وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا إن الله بما يعملون محيط. فهي سنة من الله سبحانه وتعالى أنكم أيها المسلمون إن صبرتم واتقيتم فإن الله تعالى سوف يرد كيدهم في نحورهم ويحفظكم منهم. ومنها قوله سبحانه: ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض. فهي سنة التدافع، حيث يدفع الله الأقوام بعضهم ببعض حتى لا يعربد في الأرض أمة أو مجتمع واحد يفعل ما يشاء يفسد فيها كما يريد، بل يظهر الله تعالى من يقاومه ويظهر الله تعالى من يواجهه. فهي سنة الله تعالى، وفيها رحمة، رحمة للمتضعفين، حيث يشتغل بعض الكافرين ببعض أو بعض الأمم ببعض فيشغلهم الله تعالى عن الآخرين فيعيشون في هذه الدنيا كما قدر الله لهم. وقال تعالى أيضا في بيان سننه: وتلك الأيام نداولها بين الناس، إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله، وتلك الأيام نداولها بين الناس. فلا توجد أمة واحدة تبقى قاهرة لغيرها على طول المدى على مر الزمن، لا، ولكن تأتي أمة فترتفع ثم بعد ذلك تسقط، وتأتي أمة أخرى، وتلك الأيام نداولها بين الناس. وهذه السنة بينها النبي صلى الله عليه وسلم حين قال: حق على الله ما رفع شيئا من الدنيا إلا وضعه. ولذلك فالأيام دول، فيوم لك ويوم عليك، فيوم للمسلمين، فإذا قصروا في دينهم بطاعة ربهم عز وجل أدال الله عليهم الكافرين إلى أن يرجعوا إلى دينهم. ومن ذلك أيضا قوله سبحانه: فاصبر إن العاقبة للمتقين. قال الله عز وجل لما قص قصة نوح على رسوله عليه الصلاة والسلام: تلك من أنباء الغيب نوحيها إليه، ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا، فاصبر إن العاقبة للمتقين. فهي سنة إلهية منذ وقت نوح عليه السلام، حيث أهلك الله قومه الذين استكبروا عن الحق لما جاءهم، وجعل الله تعالى العاقبة لنوح. ثم انظر إلى الأنبياء تجد أن هذه السنة سنة مضطردة لأولي العزم من الرسل عليهم الصلاة والسلام. وقال الله سبحانه: ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله. سنة إلهية أن من حفر حفرة وقع فيها، وأن من مكر مكر سوء رد الله تعالى هذا المكر عليه، فهي سنة من الله. ولذلك في المؤمن مطالب أن يكون من أهل الصدق ومن أهل الإخلاص ومن أهل الاستقامة على أمر الله تبارك وتعالى. ومنها أيضا قوله سبحانه: يمحق الله الربا ويربي الصدقات. سنة من الله تعالى أنه ما عمل قوم بالربا إلا محق الله تعالى الربا وأذهبه الله تعالى، إما بذهاب بركته أو بجوائح يصابون بها أو بغير ذلك، فينقلب نعمتهم نقمة وينقلب غناهم فقرا كما هو ظاهر. وكذلك أهل الصدقة، أهل الصدقة سنة الله فيهم أن الله يزيدهم، وأن الله تعالى ينمي أموالهم، وأن الله تعالى يحفظها لهم. ومنها أيضا قوله تعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. يهديهم الله للحق. الذين جاهدوا في الله، جاهدوا بألسنتهم، جاهدوا بأموالهم، جاهدوا بأنفسهم جهاد الكافرين وجهاد المنافقين وغير ذلك من أنواع الجهاد، يهديهم الله سبحانه وتعالى الطريق الصحيح والصراط المستقيم. ولذلك كان الإمام أحمد رحمه الله تعالى، وروي هذا أيضا عن عبد الله بن المبارك، إذا نزلت معضلة قالوا: ابعثوها لأهل الثغور. أهل الثغور الذين هم في نحر العدو يجاهدون الكافرين لإعلاء كلمة رب العالمين، لأنهم أقرب إلى إصابة الحق وأقرب إلى أن يهديهم الله تعالى سبيلا. ومنها أيضا قوله سبحانه: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. مهما اتبع المسلمون اليهود والنصارى ومهما أعطوهم فإنهم لن يرضوا حتى يصبح المسلمون كافرين. فإذا كفر المسلمون بدينهم رضي عنهم اليهود والنصارى رضاء ربما يكون أيضا جزئيا، فهم لن يرضوا مهما حاول الناس استرضاءهم ومهما حاولوا إسكاتهم، فإنهم لم يرضوا، لأن هذه سنة الله تعالى. ومنها قوله سبحانه: ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. فهي سنة الله أيضا، لأن الكافرين سوف يبقون محاربين للمسلمين، وأن الصراع بين الحق والباطل مستمر ما دامت الأرض ومن عليها. فما دام هناك إسلام وكفر فلا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. وكذلك قال الله سبحانه أيضا مبينا بعض سننه: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد، مبينا أسباب هلاك الأمم وأن ذلك بسبب ذنوبهم وبسبب ما فعلوه، وأن الله تعالى لم يظلمهم شيئا ولكن بظلمهم وإفسادهم وعصيانهم لأنبيائهم أهلكهم الله تبارك وتعالى. ومنها قوله سبحانه: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. فهي سنة الله سبحانه وتعالى، من شكر زاده الله سبحانه، من شكر النعم، والنعم ليست فقط بالمأكولات والمشروبات، لا، هناك نعم أخرى أعظمها نعمة الإسلام، أعظمها نعمة الهداية، فمن شكر هذه النعمة واستقام على الطريقة بارك الله له. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. ومن النعم نعمة العلم ووجود أهل العلم ونعمة الاعتقاد الصحيح ونعمة وحدة الكلمة، فكلها نعم يجب أن تشكر، فإن شكرت استقرت وزادت، وإن كفرت فإن عذابي لشديد، فإنها تفر وتبتعد ويبدلون بعد النعمة نقمة وبعد الخير بؤسا وبعد الاستماع تفرقا وبعد الرخاء فقرا وبعد السعادة سعاسة، عافانا الله من ذلك. أيها الأحبة، ولقد بين الله تعالى في الكتاب الكريم هاديا للمسلمين، بين من أعداء الإسلام حقا، فكشفهم الله تعالى في كتابه وبين صفاتهم ووضح أخلاقهم وأظهر لنا ما تسنه ضمائرهم وما تنطوي عليه صدورهم. إن الله تعالى بين لنا أن اليهود أعداء للإسلام وأهله: لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا. وبين لنا الله تعالى أن اليهود مفسدون في الأرض ويسعون في الأرض فسادا، وألقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة، كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله، ويسعون في الأرض فسادا والله لا يحب المفسدين. فاليهود أعداء للإسلام وأهله، لا يثق بهم، لقد غدروا بالمصطفى الكريم صلى الله عليه وسلم رغم العهود والمواثيق والذمم، مع أنه عليه الصلاة والسلام ما ظلمهم شيئا وإنما كان مثال العدل في هذه الحياة الدنيا. والعدو الآخر النصارى، فالنصارى عدو مستمر للإسلام وأهله، لا يؤمن جانبهم، والله تعالى قد قال: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. ولما ذكر الله تعالى اليهود وذكر الله تعالى النصارى في سورة براءة وفي سورة الصف، أعقب ذكرهم بقوله سبحانه في سورة التوبة: يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره. وفي سورة الصف: يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره. وكذلك المشركون، المشرك كل من عبد وثنا، كل من عبد غير الله تعالى من غير أهل الكتاب يسمى مشرك، وإن كان أهل الكتاب في حقيقة الأمر مشركون، ولكن لما كان لهم كتاب سماهم الله تعالى بهذا الاسم. والله تعالى حذرنا من المشركين وبين لنا أنهم لا يزالون يقاتلوننا حتى يردونا عن ديننا إن تمكنوا من ذلك واستطاعوا له. وكذلك من أعظم أعدائنا الذين كشفهم الله تعالى في كتابه أهل النفاق، لقد هدانا الله تعالى لأحوال أهل النفاق وأرشدنا لذلك وبينه أوضح بيان. ولذلك ختم الله تعالى بعض الآيات الكريمات التي بين الله فيها صفات أهل النفاق بقوله: أفلا تعقلون؟ يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون. ها أنتم أولئك تحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله وإذا لقوكم قالوا آمنا وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ قل موتوا بغيظكم إن الله عليم بذات الصدور إن تمسسكم حسنة تسؤهم إن تمسسكم حسنة تسؤهم وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا إن الله بما يعملون محيط وإن من هداية الله تعالى لنا في هذا الكتاب المبارك أن أمرنا بموالاة المؤمنين وحذرنا من موالاة الكافرين بشتى أنواعهم سواء كانوا من أهل الكفر الصريح الكفر الأصلي من اليهود والنصارى والمشركين أو كانوا من أهل الردة كأهل النفاق وأهل الزندقة وأهل المذاهب الباطنية وغيرهم من أصناف الكفر وملل الكفر. قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليه بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق وقال سبحانه بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين أيبتغون عندهم العزة بين العزة لله جميعا لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين وقال الله سبحانه والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله وكذلك يا أيها الأحبة من هداية كتاب الله تعالى لنا أنه هدانا للجهاد بأنواعه كلها الجهاد في سبيل الله عز وجل الجهاد لإعلاء كلمة الله وهذه هي رسالة المسلم رسالتك يا أيها المسلم أن تعمل لتكون كلمة الله هي العليا وأن تعمل ليكون الدين كله لله فهذه رسالتك ألم يقل لك ربك عز وجل وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله الخطاب لمن؟ إن الخطاب لكم يا أهل القرآن والجهاد له أنواع فمن أنواع الجهاد جهاد النفس جهاد نفسك وجهاد النفس بينه الله تعالى في سورة العصر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر العلم النافع جهادها على تعلم العلم النافع ثم جهادها على العمل الصالح ثم جهادها على الدعوة إلى الحق والتواصي به ثم جهادها على الصبر على الأذى فيه كما تضمنت هذه السورة العظيمة وجهاد الشيطان جهاد الشيطان بما يريده من الشبهات وجهاد الشيطان على ما يزينه من الشهوات إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير ثم جهاد المنافقين جهاد المنافقين قال الله تعالى يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم جهادهم بفضحهم وكشف خططهم وتلبيسهم وبيان مكرهم ومكائدهم والرد عليهم وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين لتتضح طريقة المجرمين فيحذرها المسلم ويبتعد عنها ويعرف أهلها فلا يرد عليه باطلهم ولا خداعهم ولا مكرهم ولا لبسهم الحق بالباطل وكذلك جهاد الكفار جهاد الكافرين كما قال الله عز وجل يا أيها النبي جاهد الكفار وجهاد الكفار يشمل جهادهم بالأموال هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم ويشمل جهادهم بالنفس بأموالكم وأنفسكم ويشمل أيضا جهادهم باللسان قال الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا جاهدهم بالقرآن وهذه الآية في سورة الفرقان وهي سورة مكية ومعنى ذلك جاهد الكفار بهذا الكتاب المبارك بدعوتهم إلى الله والرد عليهم وبيان باطلهم وإقامة البراهين على صحة الإسلام وعلى بطلان الكفر وكذلك جهاد العصاة أرشدنا الله تعالى بجهاد من عصى الله ورسوله ولو كان مسلما وذلك بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوة إلى الله تبارك وتعالى والسعي في إصلاح أحوال المسلمين قال الله تعالى: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. وحذرنا الله تعالى من صفة اليهود: كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه.
من فضلك اقلب الشريط.
قال الله تعالى: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. وحذرنا الله تعالى من صفة اليهود: كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه. ما ذكر الله تعالى هذه الصفة عن اليهود عبثا، وما ذكرها الله تعالى لنعرف التاريخ، لا، ولكن لنعتبر ونتعظ حتى لا نتصف بأوصاف اليهود. وكذلك أيضا بين الله لنا سبحانه أن الأمر بالمنكر والنهي عن المعروف يعني بالمقلوب، هذه صفة أهل النفاق. قال الله تعالى: المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف وينسون ويقبضون أيديهم، نسوا الله فنسيهم، إن المنافقين هم الفاسقون. فجهاد العصاة، جهاد من قصر، جهاد من انحرف، يكون بدعوته إلى الله، بنصحه، بوعظه، بأمره بالمعروف، بنهيه عن المنكر، بست الأساليب التي شرعها الله تبارك وتعالى وبينها في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. يا أهل القرآن، هنا السؤالان: ما واجبنا تجاه القرآن؟ ويا أهل القرآن، لأي شيء نزل القرآن؟ سؤالان ينبغي أن يطرحهما المسلم على نفسه وأن يحاول أن يجيب عليهما. إن هذا القرآن نزل ليكون كتاب هداية، ليكون نورا ينقل الناس من الظلمات إلى النور، ليكون حاكما ومهيمنا على هذه الأرض. لقد بين الله في كتابه لماذا نزل هذا القرآن. قال الله سبحانه: قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء. وقال سبحانه: كتاب أنزلناه إليه لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. وقال الله سبحانه: وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. هذا القرآن يا أيها الأحبة نزل لصياغة البشرية صياغة جديدة، لصياغة الرجل المسلم والمرأة المسلمة على منهج جديد لم يعرفه الناس من قبل، إنه المنهج الحق الذي اتباه الله تعالى لعباده: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، ليصوغ قيم الإنسان، ليصوغ أخلاقه، ليبين له ما عقيدته، ليجيب له على الأسئلة: من أين جئت؟ ولماذا جئت؟ وإلى أين تسير؟ من أين خلق؟ ولماذا خلق؟ وإلى أين ينتهي بك المطاف؟ وهذه هي أسئلة الحيرة التي يقولها من حار في هذه الدنيا وضل عن الهدى، القرآن يجيبك عنها، القرآن يهديك. فهذا القرآن نزل ليكون كتاب هداية يهتدي به الناس ويسيرون على وفقه ويتبعون منهجه ويحتسبون إليه ويتخلقون بأوامره ونواهيه، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم كان خلقه القرآن. نعم، إن هذا القرآن نزل ليحكم الأرض، ليكون مهيمنا على حياة البشر ومناهجهم. أما تجزئة هذا القرآن كما فعل اليهود والنصارى فلا، هذا هو الكفر. اليهود والنصارى آمنوا ببعض الكتاب وكفروا ببعض، فذمهم الله سبحانه وبين أن ذلك موجب لخزيهم في الدنيا والآخرة. أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا، ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب، وما الله بغافل عما تعملون. فتجزئة القرآن والأخذ ببعضه وترك بعض هذا هو الكفر. ولذلك فإن من أخذ بشيء ما جاء به القرآن في نظام الأسرة والطلاق والزواج وغير ذلك ثم ترك الاحتكام إلى القرآن وترك تنظيم القرآن بأمور السياسة والعلاقات الدولية وأمور الاقتصاد وأمور الإعلام وأمور التربية وصيانة المجتمع وغير ذلك، لم يؤمن بهذا القرآن حق الإيمان، ولكنه جزأه. والله سبحانه يقول لنا: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، ادخلوا في الإسلام كله. السلم هنا هو الإسلام، اقبلوا الإسلام كله جملة وتفصيلا، لا تجزئوه. فمن جزأه فهو الذي اتبع خطوات الشيطان. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. فإن زللتم من بعد ما جاءتكم بينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم. أيها الأحبة، إن الصحابة رضي الله عنهم هم الجيل القرآني العجيب الذي يسميه الأستاذ سيد قطب رحمه الله الجيل القرآني الفريد. نعم، جيل لن يتكرر. ألم يقل النبي عليه الصلاة والسلام: خير القرون قرني؟ أن أطمع أن يأتي قرن آخر كقرن الصحابة؟ كلا وحاجة، لا يمكن أن يوجد مجتمع آخر كمجتمع الصحابة، ولكن حسبنا أن نترسم حدي الصحابة وطريق الصحابة وأن نسير عليه بقدر استطاعتنا. فاتقوا الله ما استطعتم. ذلك الجيل الفريد الذي صاغه هو القرآن، صاغه القرآن فأخرجه جيلا مثاليا، جيلا هو مثال العدل، جيل هو مثال الرحمة، جيل هو مثال الأخوة والإيثار، ومثال المساواة، ومثال الانضباط، ومثال التفاني في طاعة الله تعالى، ومثال الجهاد لإعلاء كلمة الله تبارك وتعالى. ولذلك وفق هذا الجيل توفيقا عجيبا في سنوات معدودات لا تتجاوز 30 سنة يملكون مشارق الأرض ومغاربها، طريقة أسطورية لم تتكرر في التاريخ أبدا. خلال 30 عاما فقط من حدود الصين إلى إفريقيا، إنه أمر معجز ومدهش، ولكن ليس ذلك بغريب على من صاغه القرآن وأخرجه شخصا آخر. انظروا إلى الأعرابي الذي كان يعبد الوثن، والذي كان يأكل الحشرات، والذي كان قصارى جهده أن يحصل على لقمة عيش، والذي كان جاهلا لا يعرف شيئا. انظروا إليه يسوقه القرآن فيبين لنا ما رسالة المسلم الحقيقية في كلمات موجزة لو جلسنا نشرحها لأخذت علينا مجلدات. الله ابتعثنا لنخرج من شاء من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة. هذه هي رسالتك أيها المسلم، لخصها لك مسلم صاغه القرآن، مسلم كان من أهل القرآن العاملين به وإن لم يكن بالضرورة حافظا له. أما ما واجبنا تجاه القرآن فهو الذي أختم به، فواجبنا تجاه القرآن واجب عظيم. هذا القرآن هو كتاب الله وآخر كتبه، وبينا لماذا نزل. وهذا القرآن هو شرفنا وعزنا، عزنا ومجدنا وتمكيننا في الأرض معلق بهذا القرآن، وهو أمر متوازي يسيران على خط متوازي. كلما تمسكت بهذا القرآن كلما أعطاك الله العزة والتمكين في الأرض، وكلما ابتعدت عن هذا القرآن ولو في جزئية كلما قل تمكينك وقل عزك ووصلك بعبع الضعف والذلة والهوان في هذه الأرض. إن واجبنا تجاه هذا القرآن الإيمان به، الإيمان به والتصديق بكل ما فيه، والتسليم له، والقبول والانقياد والعمل. هذا هو واجبك أيها المسلم لهذا القرآن. ليس مجرد التلاوة، فالتلاوة واجب، ولكن أين العمل؟ إن الإيمان قول وعمل واعتقاد، تصدق وتقر ثم تعمل وتنقاد، وإلا فإن الأمر كما قال الله تعالى: قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا، يعني عن الطاعة، فإن الله لا يحب الكافرين. فمن تولى عن طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم واستكبر عنها فإنه من الكافرين، ولو زعم أنه مسلم. وإن من واجبنا تجاه القرآن تلاوته وتفهمه وتدبره. تقرأ القرآن كأنما أنزل عليك اللحظة، كأنما يخاطبك أنت، فهذا القرآن لا يخلق على كثرة الرد، ولا تفنى عجائبه، ولا تنقضي. فإذا قرأت القرآن أيها المسلم فاقرأه وكأنه يخاطبك أنت، كأنه نزل هذه اللحظة لتستفيد منه وليفتح الله عليك من الفهم والتدبر في كتابه. ولقد تدبر العلماء كتاب الله تعالى فجاءوا بالعجب العجاب، ونحن في أمس الحاجة لتدبر كتاب الله. التلاوة نعم فيها خير كثير، ولكن كما قال بعض أهل العلم إن تدبر آية خير من ختمة كاملة. فتدبرك لآية وتعلمك ما فيها من العلم والعمل ثم تنفيذها والعمل بها خير لك من أن تهد القرآن حجا وتختمه وأنت لم تفقه ما فيه. وهذه هي طريقة الصحابة رضي الله عنهم. الصحابة آمنوا أولا ثم أوتوا القرآن ثانيا، فكانوا لا يقرؤون 10 آيات من القرآن فلا يتجاوزونها حتى يعرفوا ما فيها من العلم والعمل، حتى يعرفوا ما فيها من العلم والعمل. قالوا فأخذنا الإيمان والعلم والعمل جميعا. والله تعالى حثنا على التدبر فقال كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته، وقال أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. وسأذكر شيئا من تدبر العلماء القرآن نماذج من روائع تدبر علماء القرآن لشيخ الإسلام الإمام محمد عبد الوهاب مقطع، والأستاذ سيد قطب رحمه الله مقطع بعد الأذان إن شاء الله تعالى. أيها الأحبة، وليحذر المسلم أن يكون ممن هجر القرآن، فإن الله تعالى قد حذر في ذلك من كتابه، قد حذر من ذلك في كتابه الكريم حين قال وقال الرسول يا ربي إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. وذلك يشمل كل أنواع الهجر، وأعظمه هجر العمل بكتاب الله تبارك وتعالى، هجر العمل بما فيه من الهدى والحق والنور الذي هو فرض الله تعالى على العباد. ويدخل في ذلك أيضا هجر تلاوته وهجر تدبره. فينبغي أن يكون المسلم حظ من تدبر كتاب الله وحظ من تلاوته ولو بشيء قليل، حتى لا يكون داخلا في زمار الهاجرين لكتاب الله تعالى الذي استغنوا عنه بما نهى الله سبحانه وتعالى عنه. إن تدبر القرآن نعمة، نعمة عظمى يعيشها المؤمن فينشرح صدره ويستنير قلبه ويفتح الله تعالى له ما شاء من رحمته. ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، وما يمسك فلا مرسل له من بعده، وهو العزيز الحكيم. إن النبي صلى الله عليه وسلم قد أمر المسلمين بتلاوة هذا الكتاب وتأمله، ودعا لابن عباس بأن يعطيه الله تعالى علم التأويل، فأعطاه الله تعالى من ذلك علما عظيما، فتفجرت ينابيع الحكمة وأنهار العلم من قلب هذا الفتى بفضل الله سبحانه. وذلك ليس حكرا عليه، بل من أعطاه الله تعالى ذلك فقد وفق، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. أوتي ابن عباس حظا كبيرا، وأوتي غيره أيضا خيرا كثيرا. ولذلك لما سئل علي هل عندكم شيء أسر به النبي صلى الله عليه وسلم إليكم؟ قال لا. ثم قال إلا فهما يؤتيه الله تعالى عبدا في كتابه، أو ما في هذه الصحيفة. قال وما في هذه الصحيفة؟ قال العقل يعني الدية وتكاكو الأسير، وأن لا يقتل مسلم بكافر. فتأمل القرآن وتدبره ربما فتح الله تعالى عليك فيه فتستنبط أمورا لم تكن تعرفها من قبل وربما لم يتبرك لها أحد من قبلك. ولكن ينبغي أن تكون متقيدا بفهم السلف لهذا الكتاب المبارك وبالقواعد التي بينها أهل العلم لتفسير القرآن ولتدبره حتى لا يزيغ الإنسان فيستنبط ما يظنه صوابا وهو ضلال. هذا القرآن هو زادك أيها المسلم، هو زاد التقوى وهو زاد الصبر وزاد الثبات على هذا الدين. فمن قرأ القرآن وعمل بما فيه وتلاه آناء الليل وأطراف النهار وتأمله وتدبره كان نعم الزاد ونعم المعين له على الثبات على الحق وعلى الصبر على هذا الحق الذي أمره الله تعالى به، فهو زاد الصابرين وزاد المؤمنين وزاد الصالحين والمتقين، كما أنه زاد الداعية المسلم، فإليه يرجع الداعية المسلم ومنه يعرف أساليب الدعوة ويعرف طرقها، ومنه أيضا يستمد أولويات الدعوة إلى أي شيء يدعو أولا. فالقرآن دعا أولا إلى العقيدة وتصحيحها وتزكيتها وتنقيتها، يبين لك كيف تخاطب المدعوين وكيف تواجه المعاندين، يبين لك كيف تجادل أهل الكتاب وكيف تحاورهم. إنه زاد للداعية المسلم، ولا يمكن أن يكون المسلم داعيا إلى الله تبارك وتعالى وهو بمعزل عن هذا الكتاب المبارك. فيا أيها المسلم، الدعوة إلى الله تعالى واجب من واجبات القرآن عليه، أوجبها الله سبحانه على كل مسلم على قدر استطاعته، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فساهم بقدر ما تستطيع في الدعوة إلى الحق الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم. ادعو إلى هذا القرآن بأن يتلوه المسلمون وأن يتدبروه، عظ الناس بهذا الكتاب لينزجروا بزواجره ويستعظوا بمواعظه، اعمل على أن يحكم هذا الكتاب الأرض وأن تكون كلمة الله هي العليا ويكون الدين كله لله، وأن يكون هذا القرآن هو المهيمن على شؤون الحياة. واعلم أن السنة أمر الله تعالى بها في كتابه، فاتباع السنة اتباع للقرآن. إن السنة كلها تدخل في ظل آية واحدة من القرآن هي قوله سبحانه: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فأنت تدعو المسلمين إلى هذا القرآن المبارك وإلى تحكيمه ونشره، وترد من زاغ عنه إليه، وترد من هاجمه ومن طعن فيه أو بأهله وغمزهم، وترد المذاهب الضالة والأفكار الباطلة. فإذا كنت حقا من أهل القرآن، واجبك تجاه القرآن أن تربي المسلمين على هذا القرآن تربية إسلامية صحيحة. إذا ربيت أبنائك، إذا سعيت في تربية أبناء المسلمين جميعا على مائدة هذا الكتاب المبارك، فإنك تخرج جيلا قرآنيا وتساهم في صنع جيل يحمل رسالة الإسلام وينافق عن هذا الدين ويرفع راية الحق خفاقة في هذا العالم المظلم الذي ابتعد عن هدى الله ورجع إلى الثقافات والضلالات التي ينطق بها جهال اليهود والنصارى. هنا أريد شيئا من تدبر القرآن، أريده بإيجاز، وتأسفي بإرادي شيء قليل مما أحضرته معي، وأكتفي بإيراد كلام شيخ الإسلام الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في تدبره لأول سورة يا أيها المدثر. وقفت على كلام بديع لهذا الرجل الموثق رحمة الله عليه، تدبر فيه أول ما نزل من القرآن وهي الخمس الآيات الأول من سورة إقرأ، فاستنبط منها 25 فائدة. ثم تدبر فيه أول سورة المدثر فاستنبط كثيرا من الفوائد تعرض بعضها، ثم عقد مقارنة بين أول إقرأ وأول المدثر فاستخرج 20 فائدة. وهذا هو فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. يقول الشيخ على قول تعالى ولربك فاصبر، يقول قوله ولربك فاصبر أمره بالطريق إلى القوة على ما تقدم، يعني على القيام قم فأنذر، على القيام بالدعوة وعلى تعظيم الرب وربك فكبر، وعلى تطهير الثياب تطهير القلب من أجناس السلك وأرجاس المعصية، وعلى هجر ما يعبد من دون الله من الطواغيت والأصنام، سواء كانت أصناما حسية من الشجر والحجر أو أصناما معنوية، وعلى أن لا يستكثر ليمن على الخلق يستكثر من الدنيا. يقول في هذه الآية أمره بالطريق إلى القوة، يعني إلى القدرة على ما تقدم، وهو الصبر خالصا. ففيها يعني في الآيات السابقة آداب الداعي، آداب الداعي إلى الله تؤخذ من هذه الآيات. يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرد فاهجر ولا تمن تستكثر ولربك فاصبر، سبع آيات قال فيها آداب الداعي. ثم قال لأن الخلل يدخل على رؤساء الدين، يقصد العلماء والقضاء والمفتين والآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر وأئمة المساجد والمؤذنين وغيرهم، لأن الخلل يدخل على رؤساء الدين ما تركت هذه الوصايا، يعني إذا تركوها دخل عليهم الخلل، ما تركت هذه الوصايا أو بعضها، فمنها الحرص على الدنيا، فنهى عنه بقوله ولا تمن تستكثر. فإذا حرص رؤساء الدين على الدنيا وانهمكوا في جمعها وانصرفوا عن العلم عن بضاعتهم وهي العلم، كان ذلك خللا في أدائهم وفي قيامهم بواجبهم. قال الشيخ رحمة الله عليه ومنها عدم الجد، فنبه عليه بقوله يا أيها المدثر، يعني عدم الجد في القيام بالدعوة، المدثر يعني متغطي، فإذا الإنسان توانى وتكاسل ما قام بما يجب عليه من الدعوة إلى الله تبارك وتعالى. إذن قم فأنذر، اترك التغطي وقم للإنذار، واجعل هذا هو همك ونفس عينيك. ولذلك فالمسلم عليه أن ينذر بقدر استطاعته وبقدر ما أعطاه الله تعالى من علم. ثم قال ومنها رؤية الناس فيه العيوب المنفرة لهم عن الدين كما هو الواقع، يعني أنه إذا دخل الخلل من ترك تلك الأمور سواء قصر في الدعوة أو لم يعظم الرب حق تعظيمه سبحانه وتعالى بطاعته والانقياد له جل وعلا، أو لم يطهر قلبه من أرجاس المعصية والشرك والشهوة الخفية والرياء والنفاق، أو لم يهجر الطواغيت والرد، أو استكثر من الدنيا، قال إن الناس يرون فيه العيوب المنثرة لهم عن الدين كما هو الواقع. وهذا كلام متين وصحيح، فإن الناس إذا رأوا العالم أو المفتي أو القاضي أو الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر أو إمام الصلاة أو المؤذن أو غيرهم من أصحاب الولايات الدينية، إذا رأوه اختل عنده واحد من تلك الأمور نفروا عن الدين وابتعدوا عنه، لأن صاحب الحق الذي تتوفر فيها الصفات يجعل الله تعالى له قبول، وذلك قال الله تعالى إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، مهما حاول الناس أن يحولوا بين عامة الناس وبين الحق الذي يحملونه فإن الله تعالى يجعل لهم ودا في قلوب الناس كما حاولت قريش مع النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال الشيخ رحمه الله ومنها أن التقصير في تعظيم العلم هو من التقصير في تعظيم الله تبارك وتعالى، فإذا لم يتخلق المسلم بأخلاق العلم ولم يكن عليه الوقار ولم يقم بنشر الحق ونشر العلم وبيان الهدى، فإن ذلك نوع تنقص لهذا العلم الذي يحمله، وبالتالي هو تقصير في تعظيمه لربه الذي أعطاه هذا العلم. قال ومنها يعني من الخلل الذي يأتي على رؤساء الدين عدم الصبر على مشاق الدعوة، إذا كان الأمر سهل فهم مقبلون، فأما إذا صعب الأمر تخلوا وتركوا الدعوة إلى الله تعالى. قال ومنها عدم الإخلاص. منها عدم الإخلاص يعني أن من لم يخلص لله تبارك وتعالى كان ذلك خلل في أدائه وفي دعوته، وبالتالي لا يقبل الناس منه ما يقول، لأن ما خرج من القلوب وقع في القلوب، وأما ما خرج لغير ذلك نسأل الله العافية فإنه يمر مع الآذان. ثم قال الشيخ رحمة الله عليه ومنها عدم هجران الغد والتقصير في ذلك وهو من أضرها على الناس، يعني أن العالم أو من تولى رئاسة دينية كإمام الصلاة أو غيره إذا قصر في البعد عن الشرك بأنواعه سواء كان الشرك الجلي أو الشرك الخفي فإن ذلك يكون من أضر الأمور على عامة الناس، لأن كثيرا من الناس يقصدون به فيها ويقولون لو كان حراما ما فعلها الشيخ فلان أو العالم فلان أو الإمام فلان أو غير ذلك، فيكون سببا من أسباب وقوع الناس في الضلال. وأفتتي بهذا وأحيل على كلام الأستاذ سيد قطب رحمه الله في تفسيره في قول الله تعالى ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده هو العزيز الحكيم، وهو كلام من أروع ما قرأت لهذا الرجل الذي أعطاه الله عز وجل بلاغة وبيانا، وقد ذكره للكلام على كتاب الله فتغمده الله تعالى برحمته. وأعد الدرس المقبل إن شاء الله تعالى في الأسبوع القادم عنوانه شمولية الشريعة. هنا مجموعة من الأسئلة، يقول أخونا وقع منك سقط في آية أتأمر الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب، يعني أنك أني نسيت هذه الآية فأستغفر الله وأتوب إليه وأقرأ الآية وأصححها، أتأمر الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون، وأسأل الله تعالى أن يجزي الأخ خير الجزاء. قال أخونا هناك ملاحظة وهي أن بعض الأشخاص عندما يكون في المسجد يمد رجله ويكون المصحف أمامه وكذلك قد يتخطى على الكتاب، فنرجو توضيح ذلك. القرآن يجب احترامه والتأدب معه، وأنا على يقين أن من فعل هذا لم يقصد الإساءة للقرآن، لا والله، إنما فعله إما نسيا أو جهلا، وذلك ينبغي المسلم أن لا يعود لهذا. يقول أخونا هل يهود ونصارى اليوم يطلق عليهم أهل الكتاب؟ وما موقفنا مع ما يرد إلينا من أطعمته؟ من تبين لك أنه أصبح ملحدا فهذا لا يعد من أهل الكتاب، وإلا في الأصل أنهم أهل الكتاب، هذه القاعدة، الأصل فيهم أنهم أهل الكتاب حتى يتبين لك خلاف القاعدة، وإذا كان أمر كذلك فما يرد إلينا من أطعمتهم مذبوحا على وفق شرعهم الذي أنزله الله إليهم، يعني لا بالصعق الكهربائي ولا بغيره، فإنه يكون مباحا، وهذا هو الذي يفتي به اليوم علماؤنا. يقول تكلمت عن كتمان الحق وأنه ذنب عظيم، أليس إظهار الباطل وقوله وترويجه والخوض فيه ذنب أعظم؟ أقول إن ترويج الباطل وإظهاره أيضا ذنب عظيم، لا شك أنه ذنب عظيم، ولكن ما هو الباطل الذي يروج؟ الباطل هو كل ما قاله الكتاب والسنة، فما قاله الكتاب والسنة هو الباطل، وليس ما خالف ما يقوله فلان أو فلان من الناس. فالقاعدة هي أن الكتاب والسنة حق، وما وافقهما فهو حق، وما خالفهما فهو باطل، فترويج هذا الباطل بدعة أو شرك أو غيره هذا ذنب وإثم عظيم على صاحبه، إلا إذا كان من أمور الفروعية وهو يحسب أنه مجتهد فيها فذلك له أجر المجتهد المخطئ كما بينه أهل العلم. يقول أرجو أن تخبرنا عن موعد درس كتاب التوحيد حيث أنه كان في موعد هذه المحاضرة. نعم، كان درس كتاب التوحيد في موعد هذا اليوم هو الثلاثاء، وكنت أريد أن يكون درس القرآن يوم السبت، ولكن هذا المسجد مشغول يوم السبت بدرس فضيلة العلامة الجليل الشيخ عبد الله بن جبير حفظه الله، فما وجدنا إلا يوم الثلاثاء كأنسب وقت لهذا الدرس القرآني، فنقلنا الدرس كتاب التوحيد إلى ما بعد عشاء يوم السبت في نفس موضعه السابق. يقول استكثرت بكلام الأستاذ سيد قطب رحمه الله، وما لا يخفى عليك ما يدور هذه الأيام من قتل لعقيدة الرجل، هل تبين المسألة؟ أقول يا أخي الكريم، سيد قطب وغيره من حملة راية الإسلام لا نقول عنهم إنهم معصومون، فكما في الأمر كما قال الإمام مالك رحمه الله تعالى: كل يؤخذ من قوله ويترك إلا صاحب هذا القبر، وأشار إلى قبر المصطفى الكريم صلى الله عليه وسلم. فإذا كان أبو بكر وعمر وعثمان وعلي غير معصومين، وإذا كان يؤخذ من اجتهاداتهم ما وافق الحق، وإذا وجد لهم اجتهاد مخالف للسنة أخذ بالسنة كما أخبر لذلك الصحابة أنفسهم رضي الله عنهم. يقول ابن عباس لما قال له رجل في متعة الحج قال أبو بكر وعمر كذا، فقال ابن عباس: أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقول قال أبو بكر وعمر، يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء. إذن ليس هناك أحد معصوما بعد رسول الله عليه الصلاة والسلام، والأستاذ سيد قطب لا يستطيع عن هذه القاعدة، فهو ليس المعصوم، فيؤخذ من قوله ما أصاب فيه الحق ويترك ما أخطأ فيه، ونسأل الله أن يأجر أجر المجتهدين. والرجل له جهاد عظيم وله قدم صدق في مقاومة الطغاة والظالمين وفي بيان الحق، ويكفي أنه اعتنى عناية فائقة في إيضاح العقيدة وبيان كلمة لا إله إلا الله. وكم صرح رحمه الله بأن الأمر ينبني على هذه العقيدة، فإذا صلحت العقيدة صلح ما سواها، وهذا هو الذي انتهى إليه في آخر حياته رحمة الله تعالى عليه، ويكفي أنه مات من أجل لا إله إلا الله. وكثير من الناس يتأكل ويعيش بكلمة لا إله إلا الله، سيد قطب مات من أجلها رحمة الله عليه، وآخرون يعيشون بها ويتأكلون في كلام الله ويشترون بآياته ثمنا قليلا. هؤلاء الذين يخوضون في عقيدته لو أنهم صبوا جهودهم على من بجوارهم من الرافضة والمشركين والعلمانيين والمنافقين لكان ذلك خير لهم وللأمة وأنفع وأفضل. والله تعالى يوفق ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. يقول أخونا جزاه الله خير، يقول: قلت ما خرج من القلب وقع في القلب، وهذا الكلام فيه نظر، لأن الرسل عليهم الصلاة والسلام كلامهم خارج